بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذناه المسألة 20، وهي يعني جنس الموصى به أنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب واختلفوا في المنافع، وذكرنا أن الصواب قول الجمهور. المسألة 21، حكم الوصية، أي ما هو حكم الوصية. ذكر طائفة من العلماء بأنها تدور بحسب جهاتها ومتعلقاتها ومقتضياتها وما يترتب عليها إلى 5 أحكام، أي على حسب الأحكام الشرعية التي يسميها الأصوليون بالأحكام التكليفية 5، يعني إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة. قالوا فالواجبة ما يترتب عليها هي ما يترتب عليها من فوات حقوق للغير، ليست عليها بينات ونحوها، وسواء كان حق الله جل وعلا أو كان حق للمخلوق، يعني حق لله عز وجل كأن يكون نسي أو تكاسل في إخراج زكاة ماله، فهنا يوصي يخرج إن استطاع أن يخرج في حياته وقوته يفعل، فإن لم يكن عنده مال وكان يرجو وجود مال في زمن قادم يوصي بأن عليه زكاة وقدره كذا وكذا، أو كان عنده ديون للناس أو حقوق مظالم يكتب يوصي، ها هنا تكون وصية إيش؟ واجبة. والمستحبة قالوا فيما كانت بالثلث فما دون بغير إضرار بالورثة، بأن يبقي لهم الكثير أو يكونوا أغنياء، يكونوا أغنياء. والمباحة قالوا إن كانت بالثلث من فقير، إن كان ورثته أغنياء، يعني هو فقير ومع هذا يصيب الثلث، فإن كان ورثته أغنياء قالوا هذا يكون مباحا، وهو في هذه الصورة إلى الاستحباب أقرب. المهم ذكروا هذه الصورة. والمكروه قالوا تكره من فقير وارثه محتاج، فقير ولكن وارثه محتاج، أي يحتاجون إلى المال، فإخراج الوصية الذي هي ثلث من الأولاد لا تسبب لهم ضرر ولكن تجعلهم في حاجة، هم أحوج إليها من غيرهم، فها هنا يكون مكروها. والمحرم بأن يوصي بأكثر من الثلث، وصية محرمة بأن يوصي أكثر من الثلث أو لوارث، كذلك محرمة كما تقدم معنا ما لم تجزه الورثة، أو يوصي بأشياء محرمة من البدع أو آلات الله المحرمة أو نحوها من الأشياء التي هي محرمة، إما وسائل وإما مقاصد. واضح يا جماعة؟ وسائل مثل ماذا؟ يقول هذه يعني أوصي بثلث مالي يشترى به سيارة تحمل المغنيين إلى حيث شاءوا، واضح يا جماعة؟ هذه تكون وسيلة محرمة. أو يكون ماذا؟ وصية لتشييد القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، تشييد الأضرحة، هذا يكون ماذا؟ محرما، أو لفعل الموالد بدع أو ما شابه ذلك، يكون كذلك ماذا؟ وصية محرمة، والوصية المحرمة لا تنفذ، باطلة، تكون محرمة وغير نافذة، محرمة وغير نافذة، ملغاة. المسألة الثانية والعشرون، أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو في بعضه إلا الوصية بالإعتاق، والأكثر على جواز الرجوع في الوصية به أيضا. روي عن عمر، روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي: يغير منها ما شاء إلى العتق، لأنه اعتاق بعد الموت، فلم يملك تغييره كالتدبير. والصحيح الأول، لأنها وصية فملك الرجوع عنها كغير العتق، كما أن غير العتق يجوز الرجوع فيه فكذلك العتق، ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، وهذا هو الصواب. يعني الآن الإنسان إنسان أوصى لأناس بوصايا، وكان من جملة تلك الوصايا عتق رقبة، عتق عبدا من عبيده، واضح يا جماعة؟ ثم بدأ له أن يتراجع الوصية لأمر أو لآخر، فيقول له أن يرجع عن وصيته إلا العتق باتفاق بإجماع العلماء، لأن الوصية ما دام في الحياة فإن غير نافذة ولا منجزة، فله أن يرجع فيها، وله أن يغير فيها ما شاء، يقدم شيء يؤخر شيء، يوصي لفلان ويمنع فلان، يزيد مع فلان فلان، يقول أوصيت مثلا بالثلث وفلان، ثم يبدو له بعد أيام أن يضيف إلى آخر وفلان معه، بعد أيام آخر وفلان معه، ثم بدأ له أن يحذف الأول، وفلان لا يرث ولا ليس له من وصية شيء، فهذا له، لأنه ماله يفعل به ما شاء من الأمور المباحة. واضح يا إخوان أم لا؟ وكذا العتق، لأن العتق إنما يكون ناجزا متى؟ بعد الموت، أما قبل الموت فما زال العبد عبد له، فله أن يفعل فيه ما شاء، إن شاء تركه لورثه، وإن شاء أن يبيعه، فله أن يفعل فيه ما يشاء، والله أعلى وأعلم. طيب، المسألة 23، إذا وصى رجل إلى رجل فجعل له التصرف في ما أوصى له به، أي سواء كانت وصية عامة أو وصية خاصة، فالوصية العامة بأن يكون وصيا له في كل شيء، وصيا له في كل شيء، يعني كقضاء ديونه واقتضائها ورد الودائع واستردادها وتفريق وصيته والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ومن لم يؤنس منه رشده، والنظر له في أموالهم بحفظها والتصرف فيها بما لهم الحظ فيها. فأما من لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده من الإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لأنه لا ولاية للموصي عليهم في الحياة، فلا يكون ذلك لنائبه بعد الممات. واضح هذا لوصية عامة. قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا كله خلافا، أي أن هذا يصح، لا نعلم فيه ماذا خلافا. وكذلك الوصية الجزئية، كأن يوصي فلانا بأن يقضي عنه ماذا دينه. واضح يا إخوة؟ يقول: يا فلان أوصيك أن تقضي عني ديني، يكون وصيا له بشيء خاص بقضاء الدين. أو أوصيك يا فلان بأولادي خاصة، فيكون وصيا على أولاده وليس له الوصايا في بقية الأمور، يعني من قضاء الدين واستردادها والودائع واستردادها إلى غير ذلك من الأمور. فالحاصل أن الوصية تكون بحسبها، إن كانت عامة فعامة، وإن كانت خاصة فخاصة. طيب، كما سمعتم أن ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: لا نعلم في هذا كله خلافا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي أي وأحمد، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال: للجد ولاية، للجد ولاية على ابنه وإن سفل، لأن له ولادة وتعصيبا فأشبه الأب. واضح يا جماعة؟ يعني معنى هذا أن أبا حنيفة والشافعي يقول: إذا أوصى لأولاده بوجود الجد فالوصية غير معتبرة في حق الأولاد. لماذا غير معتبرة؟ قال: لوجود الجد، والجد أب، والجد ماذا؟ أب. فإذا وصية الوصية بالولاية على الأبناء لا تصح. لماذا؟ لأن الجد أب فمقدم على غيره. واضح. وكذلك مما وقع فيه الخلاف، وهو وقع لأصحاب الشافعي في الأم، كذلك الأم قالوا عند عدم الأب والجد، يعني إن لم يجد، يعني الأب مات أوصى قبل موته برجل أن يكون وصيا عليه على أولاده، يقول: إذا كان الجد موجود فالجد مقدم، إن لم يكن الجد موجودا فالأم تكون ماذا؟ مقدمة، وتكون ولية على أولادها، وتكون ولية على أولادها. وهذا كما سمعتم وجه لمن للشافعية يقولون: لأنها ولاية لأحد الأبوين فأشبهت الأب، لأنها ولاية لأحد الأبوين فأشبهت الأب. وحقيقة في مسألة الجد المسألة تحتاج إلى مزيد نظر، لأن الجد هو في منزلة الأب في أكثر الحقوق وفي أكثر الأمور التي يحصل فيها هذا المعنى من الولاية. وهل تقدم وصية الأب بغير الجد على الجد؟ هذه مسألتنا وتحتاج إلى مزيد نظر وتحرير، فالله أعلى وأعلم. أما الأم فالأظهر أن الوصية تكون نافذة، فإن الأم ليست هي كالجد في الولايات، ليست كالجد في ماذا؟ في الولايات. طيب، المسألة 24: إذا أوصى لرجل ثم أوصى لرجل، أوصى لزيد ثم بعد زمن أوصى لعمر، فمن يكون الوصي؟ قالوا: هما وصيان، أي كلاهما يكون وصيا، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول أو قد عزلته. فإن كانت يعني واضح هذا الأمر. فإن كانت الوصية لهما جميعا فلا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر اشتراكهما في الوصية. فالكل يعني الاثنان يكونان وصيان، يكونان وصيين على ما استوصاهم به، ولا ينفذ أمر أحدهما إلا بإذن الآخر، لأنهما مشتركان في ماذا؟ في القيام على تلك الوصية. فإن أوصى لهما جميعا، فإن أوصى لهما جميعا وجعل لكل واحد منهما التصرف، وجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا، فيقول أوصيت إلى كل واحد منكما أن ينفرد بالتصرف، فكيف الأمر؟ قالوا هذا يقتضي تصرف كل واحد منهما منفردا. قال ابن قدامة رحمه الله وهاتان الصورتان لا أعلم فيهما خلافا، واضح أي أنها صحيحة، ويكون على ما ذكر. إن أوصى لهما جميعا ف يعني ولم يذكر قرين على أن أحدهما حكمه نافذ دون الآخر، فلا يحكم أحدهم إلا بالآخر، لا يحكم أو لا تنفذ وصية أحدهما إلا بماذا؟ إلا بإذن الآخر. وإن عين قال كل واحد وصيته نافذة فيكون لكل واحد منهما الإذن، يكون لكل واحد منهما أن يفعل ما يراه أصلح، فيكون كل واحد كأنه قائم بنفسه بالوصية. طيب واضح هذا أيضا يا إخوان؟ طيب طيب ها هنا مسألة وهي 25، هل تصح الوصية لغير ولي بولاية نكاح بناته ونحوهن؟ بناته ونحوهن، يعني مثلا عنده أخوات صغار هو وليهن، وليهم ليس له أحد، ليس لهن أحد إلا هو، أو قل يعني أخوات صغار بوجود يعني له أخ آخر، مثلا له أخ آخر، فهل تصح الوصية ويكون ذلك الموصي الأجنبي وليا عليهن فيصح نكاحه يعني إنكاحه لهن فيكون وليا عليهن أم لا؟ واضح مسألة جماعة؟ رجل عنده بنات فأوصى لزيد يا فلان أوصيت لك بأولادي من بعدي، ومن جملة الوصايا أوصيك ماذا؟ ببناتي، أن تزوجهن من يرضى دينه وخلقه، والرجل مات وترك جدا يعني ترك أباه، وترك كذلك مثلا أعماما، وترك كذلك إخوة، وترك كذلك أبناء مثلا، أي هناك أولياء شرعيون، فهل تنفذ وصيته فيكون الوصي وليا عليهن، أم أن الوصية تكون غير معتبرة؟ فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إنفاذ الوصية لأنها وصية من الولي الحقيقي لهن وهو الأب، وذهب آخرون إلى أنها غير معتبرة بوجود الأولياء الشرعيين كالجد والإخوة. قالوا ووصايا البشر لا تغير ما ثبت من الحقوق بالشرع، بل يدل هذا على عدم صحتها ولا نفوذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بإيش؟ إلا بولي، وهل هذا ولي؟ هذا وصي، وليس بولي. فمع وجود الولي لا تصح الولاية إلا لمن؟ إلا للولي. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أي أن الوصية على هذه الصورة تكون غير شرعية ولا معتبرة، غير شرعية ولا معتبرة. لكن إن لم يكن لهن أولياء فالوصية تكون ماذا؟ معتبرة بهذه الحال، تكون معتبرة في هذه الحال، والله أعلى وأعلم. لأنه إذا حصل النزاع بوجود الأولياء فبعدم وجود الأولياء أولى أن لا يكون هناك ماذا؟ نزاعا. واضح يا جماعة أم لا؟ بوجود الأولياء حصل النزاع، لكن في حالة عدم وجود الأولياء فإن شاء الله لا نزاع في ذلك. طيب، المسألة 25، شروط من تصح إليه الوصية ومن لا تصح. شروط من تصح إليه الوصية ومن لا تصح، أي ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الوصي حتى تكون الوصية إليه صحيحة. قالوا تصح الولاية أو تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا. ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا سفيه ولا وصية ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف. لأن المجنون والطفل ليس من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما من باب أولى، وكذا السفيه. والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم، ما جعل الله الكافرين على المسلمين ما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وتصح الوصية إلى المرأة العاقلة الرشيدة في قول أكثر أهل العلم، وقال عطاء لا تصح لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون، والراجح الأول لما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها. عمر أوصى إلى حفصة في أولاده وبنيه، ثم بعدها ابن عمر عبد الله، فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على جواز ذلك، ولا يعلم له مخالف مع ظهور ذلك واشتهاره، فيكون بمعنى الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا لأنها من أهل الشهادة، من أهل الشهادة أي المرأة تصح شهادتها، فأشبهت الرجل وتخالف الوصية القضاء، فإنه يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، قالوا وكذلك تصح الوصية للأعمى، تصح الوصية للأعمى. وقال أصحاب الشافعي فيه وجه أنه لا تصح الوصية إليه، بناء منهم على أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية، والصحيح صحتها لأنه يمكنه التوكيل في ذلك وهو من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار، فصحت توصية إليه كالبصير، وهذا هو الصواب. وأما الصبي العاقل فمذهب الشافعي أنها لا تصح ولايته، لأنه ليس من أهل الشهادة والإقرار، ولا يصح تصرفه إلا بإذن، فلم يكن من أهل الولاية بطريق الأولى، ولأنه مولا عليه، أي عليه ولي، فلا يكون وليا كالطفل والمجنون. وهذا كذلك المشهور أو قل وجه عند الحنابلة، قال ابن قدامة وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله. وقال القاضي من الحنابلة، قاضي أبو يعلى، قياس المذهب صحة الوصية إليه، قياس المذهب صحة الوصية إليه، وعلى هذا يعتبر أن يكون قد جاز العشر، والصواب الأول، لما تقدم ذكره من أنه هو يجب أن يكون عليه ولي قبل البلوغ، واضح يا جماعة؟ فكيف يكون وليا على غيره؟ طيب، وأما الكافر فلا تصح وصية مسلم إليه، لأنه لا يلي على مسلم، ولأنه ليس من أهل الشهادة ولا العدالة، فلم تصح الوصية إليه كالمجنون والفاسق، مسلم إلى كافر، وهذا كما سمعتم بإجماع. وأما وصية الكافر إلى الكافر، فإن لم يكن عدلا في دينه لم تصح الوصية إليه، لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه، يمنع صحة الوصية إليه، فمع الكفر أولى. وإن كان عدلا في دينه ففيه قولان هما وجهان عند الشافعية والحنابلة، الأول تصح الوصية إليه، وهو قول أصحاب الرأي، لأنه يلي النسب فيلي الوصية كالمسلم، والثاني لا تصح، وهو قول أبي ثور، لأنه فاسق فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين، والأول أظهر، لأنه تصح ولايته على أبنائه ومن كان تحت يده، فتصح الوصية إليه كذلك، والله أعلم. واضح يا جماعة؟ هذا كافر مع الكافر. وأما وصية الكافر إلى المسلم، يعني كافر يوصي إلى مسلم، الآن عكس، ليس المسلم إلى كافر، كافر إلى مسلم، قالوا فتصح إذا لم تكن تركته خمرا ولا خنزيرا، إن كانت تركة خمرا أو خنزير فلا تصح الوصية للمسلم، لأنه ليس للمسلم أن يتصرف في هذه الأشياء، لأنه لا يجوز له بيعها ولا التعامل بها. ومعنى هذا أنه إذا كانت تركته غير ذلك فإنها صحيحة. وأما الفاسق ففيه خلاف، فذهب مالك والشافعي وأحمد في قول بأنها لا تصح، وعن أحمد رواية تدل على صحة الوصية إليه، وقال الخرقي من الحنابلة إذا كان الوصي خائنا ضم إليه أمينا، ضم إليه أمين. قال ابن قدامة وهذا يدل على صحة الوصية إليه، ويضم إليه الحاكم أمينا. وقال أبو حنيفة تصح الوصية إليه وينفذ تصرفه وعلى الحاكم عزله لأنه بالغ عاقل فصحت الوصية إليه كالعدل. قال ابن قدامة ووجه الأولى أي الرواية الأولى أنه لا يجوز إفراده بالوصية فلم تجز الوصية إليه كالمجنون، وعلى أبي حنيفة لا يجوز إقراره على الوصية فأشبه ما ذكر من إضافة عدل إليه فالخلاصة والله أعلى وأعلم أنه يقال إذا كان فاسقا أو غير أمين فيجب إضافة أمين إليه، فإن خشي على المال أو على من أوصي عليهم به منه فها هنا للحاكم أن يسقط تلك الوصية وينظر من هو أحظ وأقوم لهم في ذلك، والله أعلى وأعلم. وسيأتي بإذن الله جل وعلا كذلك بيان هذا في المسائل الآتية. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.